بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مع أولى نشرات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وإلى حضراتكم عناوين هذه النشرة: دورة تدريبية للإعجاز العلمي بالقاهرة، و الإعجاز العلمي بمسجد الرحمن الرحيم، ونماذج من شواهد الحق في وادي حوف، ومع طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة تشاهدونها اليوم في أولى نشرات الإعجاز العلمي للقرآن والسنة. نظمت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة دورة تدريبية بجمعية الزهروان بالقاهرة، وذلك على مدار أسبوعين كاملين ولمدة 3 أيام في كل أسبوع، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وبعض سيدات المجتمع والمهتمين بشؤون المرأة والأسرة. وتناولت الدورة والتي حاضر فيها نخبة من العلماء والمتخصصين في الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي والتشريعي للقرآن والسنة في معالجة قضايا المرأة والأسرة. وقد بدأ المؤتمر بكلمة للأستاذ الدكتور مجاهد أبي المجد، تناول فيها أهمية انعقاد هذه الدورة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار تثقيف وتوعية المرأة المسلمة بأوجه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، خاصة فيما يختص بأوجه الإعجاز التشريعي وسبل معالجة القرآن والسنة لمشكلات المرأة والأسرة، وكيف أن هذه المعالجة القرآنية صالحة لكل زمان ومكان، مبينا أن هذه الدورة تعمل على توثيق وتعزيز العلاقة بين المرأة المسلمة ودينها من خلال استكشاف أوجه الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وما تقدمه هذه الدورة من براهين تؤكد على عظمة هذا الدين وبيان إعجازه. والإعجاز البياني في القرآن الكريم في محاضرة بالعمرانية. ألقى الأستاذ الدكتور محمد داود أستاذ اللغة العربية بجامعة قناة السويس والداعية الإسلامي المعروف محاضرة بعنوان الإعجاز البياني في القرآن الكريم، وذلك يوم الجمعة الماضي بالمركز الإسلامي لعلوم القرآن الكريم بالعمرانية، وذلك بحضور لفيف من أساتذة الإعجاز العلمي وجمع كبير من المهتمين بعلوم القرآن والسنة. أما الخبر الثالث في نشرتنا، نشرة الإعجاز العلمي، فمحاضرة بعنوان الإعجاز العلمي بمسجد الرحمن الرحيم. تنظم الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة محاضرة عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم بعد صلاة العشاء مباشرة. يذكر أن هذه المحاضرة يحضر فيها نخبة من الأساتذة والعلماء والدعاة المهتمين بأوجه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. نماذج من شواهد الحق في القرآن والسنة بوادي حوف. في إطار جهود الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة لتفريخ وتأهيل الأئمة والدعاة على فنون الخطاب الديني المعاصر الذي يواكب معطيات العصر ويخلق جيلا واعيا ملما بالأسس العصرية للدعوة الإسلامية في عصر الإنترنت وثورة المعلومات، نظمت هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة على مدار 4 أيام متتالية دورة للأئمة تحت عنوان نماذج من شواهد الحق في القرآن والسنة، والتي أقيمت مؤخرا بقاعة عمر بن الخطاب في وادي حوف بمدينة حلوان، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وبحضور الدكتور مصطفى الشيمي مدير مكتب القاهرة للهيئة، والشيخ جمال عبد الناصر وكيل أول وزارة الأوقاف، والدكتور حسيني الجندي مقرر لجنة الزكاة بمجمع عمر بن الخطاب، والأستاذ الدكتور محمد العجرودي عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وقد اشتملت الندوة على العديد من الفعاليات والبحوث العلمية المتعلقة بالإعجاز العلمي، يأتي على رأسها الشرح المفصل لقوله تعالى بعوضة فما فوقها، والذي قدمه الأستاذ الدكتور إبراهيم حسن الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة. كما ألقى الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي محاضرة عن المحرمات من الأطعمة في الإسلام.
تصفحنا كتاب الله وتأملنا ما فيه وإذا بنا نجد عجبا، نعم وجدنا فيه بلاغة جعلت من صب الله جمال اللغة كلها، لغة العرب صب الله جمالها وجلالها وعظمتها في ألسنتهم وهم قريش يخرون للأذقان لله ركعا وسجدا، موقنين أن هذا القرآن يستحيل أن يكون في نظمه وأسلوبه وجمال عرضه وجمال سبكه، الحرف في الكلمة، الكلمة في الجملة، الجملة في الآية، الآية فيما قبلها وما بعدها، كلها كانت تمثل إعجازا ظهر العرب، حتى قال قائلهم وهو من أساطينهم وكبرائهم: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أوله لمورق وإن آخره لمثمر. ولكن اللغة العربية بجمالها قد صار فعلها في القلوب لا يتقنه إلا صفوة قليلة ممن عنت نفسها بأن تتفهم أسلوب جمال القرآن في سبكه ونظمه ودلالاته وتركيبه. والله يعلم أن البشر يتأثرون بما بهرت به العقول وبما جعلته لها حكما ومرجعا، وإذا بنا نصل إلى زمن اتخذ الناس العلم حكما وجعلوا العلم سقف عقولهم، إذ من تخطى العلم انتقل مباشرة إلى منطقة الجهل أو الكبر.
على جانب آخر ألقى الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي محاضرة عن المحرمات من الأطعمة في الإسلام.
ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات كثيرة تخص الذبح الشرعي وتخص لحوم الأنعام، والمسلم دائما في طريقه إلى الله عز وجل بيأخذ كل تعاليم القرآن والسنة وينفذها كما هي، والمسلم دائما وقاف عند حدود الله عز وجل. الموضوع دوت وهو الذبح الشرعي او ذبائح المسلمين وذبائح غير المسلمين، نشوف الايات التي تتكلم عن لحوم الانعام واللحوم المذكاة. فيقول الله عز وجل في سورة الانعام: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين. ويقول الله عز وجل: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ويقول الله عز وجل في الآية 121 من سورة الأنعام أيضا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. دي الآيات اللي هي بتتكلم عن تحريم بعض أنواع اللحوم، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني فصل لنا في آيات أخرى إيه هي المحرمات من هذه اللحوم.
وفي السياق ذاته علق الأستاذ الدكتور شريف صادق الأستاذ بكلية العلوم قسم الجيولوجيا بجامعة القاهرة الضوء على أسس علم الجيولوجيا من خلال تحليل بعض آيات سورة البقرة.
الجملة القرآنية الأولى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وهنا فعل التفجر هذه معجزة أخرى، يقول أن فعل التفجر يعود على الماء وليس على الحجر. أقول لك اقرأ الآية بطريقتين مختلفتين. أما الأولى: وإن من الحجارة لما يتفجر، هذه جملة صحيحة ولا مش صحيحة؟ أي أنه من بعض أنواع الحجارة هناك حجر يتفجر، وإن من الحجارة لما يتفجر. طب اقرأ طريقة مختلفة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هنا فعل التفجر هيعود في الجملة في الطريقة الثانية على الأنهار، بينما في الطريقة الأولى هيعود على الحجر. طب وهل الأنهار، هل كما ذكرت في الحالة الأولى الحجر يتفجر؟ نعم يتفجر وتم إثباتها علميا. طب وهل الماء يفجر الحجر؟ نعم، وهذه حقيقة علمية منحت من أجلها باحثة تدعى ماريا فيسر في سنة 1998، نقول يعني يدوبك من 10-12 سنة، في سنة 2000 منحت درجة الدكتوراه في هذه الجزئية بالتحديد من جامعة دلفت بهولندا. عملت رسالة دكتوراه 700 صفحة بتناقش خواص الحجر الرملي والحجر الجيري والمياه إذا دخلت ودور المياه، وقصة كبيرة جدا. الشاهد إيه؟ ننظر لفعل التفجر في اللغة: فجر يفجر فجور أو تفجر، ويقال انفجر الغلام باكيا أو فجر الماء. فجر الماء لغويا كما ورد في المعجم، فجر الماء أي شق له طريقا في الحجر. مرة ثانية: فجر الماء أي شق له طريقا في الحجر.
أما الأستاذ الدكتور يحيى وزيري عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فقد قدم في محاضرته البراهين والأدلة العلمية على إثبات توسط مكة المكرمة لليابسة. وفي هذا الصدد وخلال فعاليات يوم الثالث ألقى الأستاذ الدكتور حامد عطية محاضرة بعنوان الإعجاز العلمي في تركيب الألبان. وفي السياق ذاته دعا الأستاذ الدكتور محمد داود الأئمة إلى دراسة الإعجاز في اللغوي في القرآن، وذلك ضمن محاضرته التي ألقاها بعنوان إعجاز التماسك النصي في القرآن الكريم. كما ألقى الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد محاضرة بعنوان علم الأجنة في القرآن والسنة. وتحدث الدكتور أمير صالح عن ثوابت الحقائق العلمية والإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
أشياء بسيطة، أنت عايز تخاطب الطفل وتخاطب الكبير وتخاطب العالم، فبنقول في حقائق علمية. عدد عظام الجمجمة 22 عظمة، محدش فيكم قالها الحمد لله. العظام دي تتسق مع نفسها بما يعرف بالخياطة العظمية، عظام بتتخيط في بعض خياطة، يعني مش ماسكة ببعضها كده زي الطوب بأسمنت طبي، لا ده متشابكة كل عظمة بأختها. نوع عظام المخ عظام إسفنجية تتقبل الصدمات. أما نيجي ننظر للرأس وهي تحتوي على العضو، نقول هو غرفة القيادة والتحكم في جسم الإنسان، الجهاز العصبي المركزي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هنجد إن المخ يوضع في صندوق، صندوق ده، هذا الصندوق ده المخ نفسه قبل ما يوضع في الصندوق مغلف، مغلف بثلاث أغشية: الأم الحنون والأم العنكبوتية والأم الجافية، ثلاثة. ويمر بينهم سائل، اسمه السائل المحيط بالجهاز العصبي المركزي، انه بيحيط بالمخ وبالنخاع الشوكي. ربنا من رحمته بينا جعل عظام المخ اللي هم ال 22 عظمة دول، عندما يولد الطفل تكون عظام لينة، الغرز اللي بنقول عليها عاملة زي الخياطة تتداخل، عشان رأس الطفل تمر من مضيق ضيق، فيبدأ يحصل عليها ايه؟ ضغط، فتضغط ويحمى هذا الرأس حتى يخرج، وما يخرج يبدأ يتمدد لما يوصل لحد فتنغلق هذه الخياطة. لو انغلقت قبل وقتها يقول لك الطفل ذو الرأس الصغيرة، المخ يتمدد جوه بينمو، عندما ينمو المخ يجد من حاجز يدفعه، فيبدأ الطفل يحصل عنده تأخر علمي وتأخر دراسي وتأخر في الكلام وتأخر. نقول هي آية ونعمة ربنا يبتلي بيها البعض ليرينا آياته اللي احنا ما بنتفكرش فيها.
وفي ختام الدورة قام الشيخ جمال عبد الناصر وكيل أول وزارة الأوقاف بتوزيع شهادات التقدير على الفائزين بالمسابقة، المسابقة التي نظمها مجمع عمر بن الخطاب على هامش هذه الدورة. الدكتور عبد الله المصلح: الإعجاز العلمي من أهم الوسائل للدعوة إلى الله.
هذا العلم الإعجاز العلمي سترون فيما يوزع عليكم شيئا من ضوابطه التي لا يجوز لأحد أن يسلك هذا الطريق حتى يتسلح بها، لنحمي كتاب الله من تقول المتقولين أو محاولة إلصاق ما ليس من هذا الطريق بكتاب ربنا، وربما جاء زمن سقطت فيه مفاهيمهم فعاد علينا في.
وصرح الشيخ جمال عبد الناصر وكيل أول وزارة الأوقاف بدور الإعجاز العلمي في مجال الدعوة من حيث الارتقاء بمستوى تفكير الأئمة وجعلهم يمتلكون الأدوات القاطعة والبراهين القاطعة والتي لا تقبل الشك، مشيرا إلى أن تجديد الخطاب الديني لدى الخطباء أصبح ضرورة حتمية في ظل الهجوم الشرس الذي يتعرض له الإسلام من العديد من التيارات التي تريد النيل من الإسلام والقرآن الكريم، والذي ما زال حتى الآن محفوظا بعناية الله، لأنه الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، موضحا أهمية تنظيم هذه هيئة الإعجاز العلمي لدورة خاصة بالأئمة تطوف بهم في رياض القرآن الكريم وآياته المعجزات البينات من خلال تحليل وشرح مفصل من الباحثين المتخصصين في بحوث الإعجاز العلمي. جاء ذلك خلال دورة الأئمة 13 والتي أقيمت مؤخرا بمجمع عمر بن الخطاب بوادي حوف بمدينة حلوان.
أيها الجمع الكريم من الأئمة والدعاء، دعونا نرحب معا بالمنصة الكريمة وعلى رأسها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة. وبعد فعود حميد وعهد جديد وفتح قريب بإذن الله، نلتقي وإياكم حول قضية من أخطر القضايا التي لها من الآثار والنتائج ما تغير مسيرة الدعوة وتفتح آفاق الداعي إلى قضايا ومشاهدات، إلى آيات بينات في كتاب الله الظاهر، في كتاب الله المسطور، وفي كتابه المنظور، معا حول الإعجاز الذي أظهر العقول ووجه النفوس إلى توحيد الباري سبحانه وتعالى.
ومن جانبها أكد الدكتور عبد الله المصلح في محاضرة له تحت عنوان الآثار الإيجابية والمحامد التي تؤخذ من الإعجاز العلمي على الثمرات والفوائد التي يمكن أن يجنيها الخطباء وأئمة المساجد من هذه الدورة، مستعرضا بعض ثمرات الأبحاث في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، والتي من أهمها الرد الدامغ على الأفكار التشكيكية التي تريد النيل من الرسالة المحمدية، إلى جانب اعتبار الإعجاز خير محفز لهمم المسلمين كي يتابعوا مسيرة البحث والمقارنة للوصول لنهضة علمية إسلامية قائمة على الدليل والبحث العلمي. كما تناول الدكتور عبد الله المصلح بعض الحقائق العلمية التي تتبناها الهيئة، وبين شروط اختيارها من حيث وجوب وجودها بصورة جلية لا تحتمل التأويل. وأشار في نهاية حديثه إلى أن الإيمان بالله يعد من أهم ثمرات الإعجاز العلمي، لكونه وسيلة من أعظم وسائل الدعوة إلى الله في هذا العصر.
هذا العلم الإعجاز العلمي سترون فيما يوزع عليكم شيئا من ضوابطه التي لا يجوز لأحد أن يسلك هذا الطريق حتى يتسلح بها، لنحمي كتاب الله من تقول المتقولين أو محاولة إلصاق ما ليس من هذا الطريق بكتاب ربنا، وربما جاء زمن سقطت فيه مفاهيمهم فعاد علينا في نتيجة عكسية سيئة. ولهذا فقد جعلت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي مجموعة من الضوابط والمعايير والمقاييس سترونها إن شاء الله، أوجزها لكم في 4 قضايا. القضية الأولى أن تكون الحقيقة التي نريد أن نتكلم عنها من الحقائق العلمية حقيقة يقينية يشهد بها المتخصصون من أهل العلم، والأمر الثاني أن يكون وجودها في القرآن وفي السنة وجودا ظاهرا جليا لا يحتمل التأويل، والأمر الثالث أننا عند دراستنا لتاريخ هذه الحقيقة من خلال تاريخ العلوم نعلم علم اليقين أن هذه الحقيقة لم تكن معلومة بأي حال من الأحوال وقت تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحد من أهل الأرض، سواء أكان ذلك في محيط العرب، والعرب في تلك الفترة كانوا جهالة زائدة، أو كان ذلك عند الرومان المتسلطون الرومان حتى كانوا في مصر متسلطين قبل البعثة، أو الفرس الذين امتدوا إلى أطراف العرب، أو من سبق من الهنود أو من غيرهم من الأمم، لم تكن هذه الحقائق معلومة وإنما علمت في الأزمنة الأخيرة.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، كنا معكم في النشرة الأولى للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وحتى نلتقي مجددا وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.